شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح بن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله بن محمد الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحمده سبحانه وأشكره وهو الحليم الشكور، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الشافع المشفع يوم الحشر والنشور، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الظلام والنور. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله تعالى عباداتكم وطاعاتكم، وغفر ذنوبكم وكفر سيئاتكم. أيها المستمعون والمستمعات، يتمتع المسلمون في كل مكان بنعمة الصيام والقيام وسائر العبادات التي يتقربون بها إلى المولى جل وعلا، راجين قبولها، مؤملين فوزهم ورضاهم، ليكونوا ممن ينعم الله عليهم بالقبول والمغفرة والرضوان. وهذه غاية كبيرة وهدف عظيم ومسعى كريم لا يتم الوصول إليه إلا بالسير في طريقه وتخطي منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم. ولعلنا نتعرف في هذه الحلقة على هديه عليه الصلاة والسلام في آداب الصيام وعوامل القبول والإجابة لرمضان. على رأس هذه الآداب بل الشروط: النية الخالصة للصيام، فشأن الصيام شأن أي عبادة لله عز وجل، فالمكلف لا تقبل منه أي عبادة إلا بهذه النية، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد ذكر أهل العلم أن نية صيام الفرض يجب أن تبيت من الليل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ولا يلزم التلفظ بهذه النية، بل يقوم مقام ذلك استشعاره للقيام لتناول وجبة السحور مثلا أو أي عمل يدل على أنه سيصوم، وعليه فيجب على الصائم أن يستشعر نية صيامه، وأنه أعني الصيام عبادة يتقرب بها إلى مولاه، فلم يترك طعامه وشرابه وشهوته وقضاء وطره إلا تنفيذا لأمر مولاه. وهذا كله يشعر ببعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين بقصد أو بغير قصد، فالذي لا يهتم مثلا لقدوم شهر رمضان وإهلال هلاله، والآخر المسافر الذي يتردد بين الفطر ومواصلة الصيام، والثالث الذي لا يعرف من صيامه إلا ترك الأكل والشرب والجماع دون حضور قلبي لعظم الأجر والثواب. هؤلاء وأمثالهم عرضوا صيامهم للنقص والخلل، فحري بنا أخي المستمع أن نجدد نية الصيام كل ليلة ليعظم الأجر ويزداد الثواب. ومن أهم الآداب في هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون الصائم متبعا فيه هديه صلى الله عليه وسلم وسائرا على منهاجه. ومن ذلكم صيانة الصيام من جميع المفطرات الحسية والمعنوية، فالمفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع ومقدماته، فيصون نفسه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن أكل أو شرب من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير عذر فقد ارتكب جرما عظيما واحتمل إثما مبينا. روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. وهذا وإن استدل به على عظم الوزر والإثم لا ينفي وجوب القضاء، ويتبع الأكل والشرب كل ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم مما يغذي به الجسد. ومن المفطرات الحسية الجماع في نهار رمضان، وهو أعظم المفطرات وأكثرها إثما وأشدها جرما، فمع بطلان الصوم وفساده يجب القضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مع التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. ومن هذا نعلم أن هذه الأمور المحظورة في نهار رمضان تعطي دلالة واضحة للصائم بأن عليه أن يصون صومه وأن يبتعد عن كل شبهة تؤدي إلى إفساد صومه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن أهم الأشياء المعنوية التي يجب تركها تمشيا مع هديه صلى الله عليه وسلم ما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا تأملت هذا التوجيه العظيم وأنت تصوم هذا الشهر الكريم وجدت منهاجا خلقيا خطه عليه الصلاة والسلام يجب أن تتمثله في حياتك، وهذا فضل عظيم وثواب جزيل وغاية يجب أن يسعى إليها المسلم الذي هذبه صومه وقوم خلقه وأدب جوارحه. فصومه يمنعه من الفحش والبذاءة كما يمنعه من دواعي الجماع في نهار رمضان لئلا يقع في المحظور. ويعني ذلك أنه لا يستعمل إلا القول الحسن والفعل الطيب مبتعدا عن ما يخدش صومه من المحرمات أو المكروهات، بل ينبغي أن يصل إلى درجة أعلى، تلكم هي ضبط النفس وكبح الانفعالات عندما يعتدى عليه بكلمة غير مناسبة أو لفظ غير لائق أو سباب أو شتائم، ولا يكتفي بعدم الرد، إنما ينبه الآخر أن سبب منعه من مجاراته في خلقه المشين هو الصوم. ألا ما أجمل الصائم عندما يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحلى بتلك الآداب التي تظهر على جوارحه. وتصور أخي المستمع أن المجتمع المسلم وهو يؤدي هذه العبادة الجليلة يتخلق أفراده بهذا الخلق النبيل. لا شك أن الفرد المطبق لهذه الآداب وأن المجتمع التي تنتشر فيه هذه الأخلاق يكون مدرسة دعوية تخرج الصالحين بأعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم قبل أقوالهم. ألا فلنعي هذا معشر الصائمين لنحقق الخير في الدنيا والآخرة. رزقني الله وإياكم ذلك وجعلنا هداة مهتدين، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح ابن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله ابن محمد الدوسري.